الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. قال رحمه الله: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. الاستقراض فيه الألف والسين والتاء الدالة على الطلب، أي طلب القرض، وهو تمليك الشيء للغير على أن يرد مثله، على أن يرد بدله. سمي بذلك لأن المقرض يقطع من ماله للمستقرض، وأهل الحجاز يسمون القرض السلف. والاستقراض جائز بنية الوفاء، وأما بعدمها فهو محرم، وسيأتي في الباب الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأما هذا حكم الاقتراض، وهو خلاف الأولى، إذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة فالأولى بالمؤمن أن يبتعد عن الدين. يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى الصلاة على المدين وقال: صلوا على صاحبكم. هذا في أول الإسلام قبل أن يجد عليه الصلاة والسلام ما يقضي عن الدائنين من بيت المال، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. ولهذا فالأولى بالمؤمن أن يحتاط لأمره إذا لقي الله عز وجل، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة. هذا حكم الاستقراض. وأما الإقراض فهو مندوب في حق المقرض. قد روى ابن ماجه في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، كأنه تصدق به مرة. وأما من جهة الصحة فالقرض صحيح بشرطه. ما هو ضابطه؟ ضابطه: ما جاز بيعه جاز قرضه إلا الآدمي. هذه قاعدة: ما جاز بيعه جاز قرضه إلا الآدمي، يعني العبد والأمة. إذا أقرض أمة لا يجوز أن يقرضها، لأنه إذا أقرضها ربما عرضها للفساد. وشرطه شرط الإقراض والاقتراض عدم أخذ الزيادة عند الوفاء، فمن أخذ الزيادة فقد أربى، لكن هذه الزيادة تجوز تبرعا من المقترض. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسنكم قضاء. ماذا يجب على المقترض؟ يجب عليه أن يرد المثل في المثليات، وأن يرد القيمة في القيميات. ماذا لو بطلت العملة التي اقترضها، أبطلها السلطان؟ يرد قيمتها، يرد قيمتها متى؟ وقت القرض، الوقت الذي اقترض فيه. هذه أشهر المسائل في القرض، وسيأتي أبواب تدل على بعضها. قال: كتاب الاستقراض وأداء الديون. وأداؤها واجب، لكنه واجب على الموسر، وأما المعسر فيجب على المقرض له أن ينظره، كما أمر الله عز وجل في قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فتحرم المطالبة والحبس حينها. قال: والحجر، أي وكتاب الحجر. والحجر في اللغة المنع، الحجر هو المنع. هذه المادة المترتبة من هذه الحروف الثلاثة الحاء والجيم والراء تدل على المنع، ولذا سمي العقل حجرا، لأنه يمنع صاحبه مما لا ينبغي. إن في ذلك لقسم لذي حجر. وسمي الحجر حجرا لأن الطائف يمنع من الطواف منه لا به. والحجر، والحجر نوعان: حجر لحقه، لحظ نفسه، وحجر لحق غيره. والأصل في اصطلاح الحجر هو منع إنسان من التصرف في ماله، أن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه كالصغير والمجنون، فإن الله نهى عن دفع الأموال إليه، كما قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني لا تدفع لهم في حال السلف، في حال السفه. وحجر يكون لحق نفسه إذا ركبته الديون، يمنع من التصرف في أمواله حتى يقضى دينه. والحجر على الحجر لحق الغير لا يكون إلا على قادر على السداد، عنده أموال يمكن أن تباع وتسدد. وأما العاجز فكما تقدم يكون معسرا فلا يطالب ولا يحبس. وإذا حجر على عبد لأجل حقوق الناس يستحب إظهار الحجر عليه، فينشر أن فلانا قد حجر عليه ومنع من التصرف في أمواله، حتى لا يغتر المسلمون فيتعاملون معه فتضيع حقوقهم، أو يبدد الأموال التي عنده فلا يتمكن القاضي من بيعها وتسديد الديون التي ركبته. لكنه لو تصرف لا ينفذ تصرفه، لو باع شيئا من أمواله بعد الحجر والمنع لم تنفذ. وله أن يتصرف في ذمته، يعني له أن يشتري من الأسواق في ذمته على أن يسدد فيما بعد، لأنه مكلف وله ذمة. قال: باء كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. التفليس الإصابة بالفلس، وهو الفقر، فلا يملك شيئا أو لا يملك إلا فلوسا، والفلوس لا قيمة لها في ذاتها، لا قيمة لها في ذاتها، وهي من أخس الأموال، لأنها ليست ذهبا ولا فضة، يعني كانت تصنع إما من الحديد أو نحوه. وهذا الكتاب قال في قوله كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، أي بعض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وترجم بالترجمة الأولى بقوله باب من اشترى بالدين، يعني اشترى شيئا، والدين هو التأجيل وهو جائز بالإجماع، ودليله الآية التي سمعنا في الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، يعني لا يغلب على ظنه أنه سيجد ثمنه في القريب، وأما لو كان الثمن في يده فهذا عنده الثمن، أو ليس بحضرته، هذه الحالة الثانية، يعني ثمن ما اشترى ليس بحضرته. ما هو جواب الشرط في قوله من؟ جوابه محذوف، تقديره فهو جائز، يعني يجوز له أن يشتري إذا كان الثمن عنده لكنه غائب أو ليس عنده ثمن، ينتظر أن يرث شخصا أو ينتظر أن يوهب له أو ينتظر بيعة ستكون له فيما بعد ثم يسدد. فمن فعل ذلك فقد فعل شيئا جائزا. لماذا ترجم بهذه الترجمة والأمر جائز؟ قال الحافظ رحمه الله كأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا لا أشتري ما ليس عندي ثمن، هذا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والحاكم لكنه ضعيف كما هو ظاهر كلام الحافظ رحمه الله. ويدل على الجواز حديث جابر الذي بدأ به، ذكر في الترجمة حديثين، الأول حديث جابر وهو متفق عليه، تقدم في الصلاة عند قوله باب الصلاة إذا قدم من سفر، وقد رواه في 26 موضعا لكثرة فوائده، وترجم له بفوائد كثيرة، منها الإرشاد إلى عدم طروق الأهل ليلا، ومنها جواز شراء الدواب والحمير، ومنها أنه إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين قدره أنه يعطي، وله أن يقول اقضي وزد كما قال لبلال عندما قضى جابرا، وفيه فائدة حسن القضاء الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر، وعقل البعير عند باب بلاط المسجد أو باب المسجد، وقضاء الديون في المسجد وأنها ليست من البيع المنهي عنه، جواز اشتراط الاشتراط في البيوع، لأن جابر اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى ظهر البعير له إلى المدينة إذا سمى المكان جاز، ومنها عدم طروق الأهل إذا بلغ المدينة، وغير ذلك من الفوائد. ومن هذه الفائدة التي أراد أن يذكرها هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمع والثمن ليس معه، كانوا في الطريق في السفر، ولما وصلوا إلى المدينة بعد أيام قضاه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي، وبينه لإزالة الاختلاف، هناك محمد بن يوسف الفريابي أيضا. قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن المغيرة وهو ابن مقسم، المغيرة ابن مقسم الضبي الكوفي الأعمى رحمه الله من تابع التابعين، عن الشعبي عامر بن شراحيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ غزوة الفتح، كان هذا في الفتح، وجاء في روايات فأبطأ بي جملي وأعيا، يعني أتعبه الجمل وتأخر عن الناس بسبب تعبه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترى بعيرك؟ هذه الرواية ذكرها هنا فيها اختصار، فكأنه أعيا فسأله فقلت أعيا، فنزل بمحجنه صلى الله عليه وسلم ونخسه، وبعد أن بعد أن شفي بنخسة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كما قال جابر في بعض الروايات يواهق الإبل مواهقة، يعني يسابقها مسابقة. فلما رأوا هكذا نشط البعير قال عليه الصلاة والسلام: كيف ترى بعيرك؟ يعني كيف ترى بعد النخسة؟ أتبيعه؟ بحذف نون الوقاية. في بعض النسخ: أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته إياه. باعه بكم؟ بأوقية، جاء مفسرا في بعض الروايات، وهي 40 درهم. فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. هذا الشاهد، الثمن كان غائبا عند العقد، ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم ما أخره، لأنه لا يرغب في الدين.
قال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
ثم ثنى بحديث عائشة، وأيضا من المتفق عليه تقدم في البيوع باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، يعني بالدين. قال هنا: حدثنا معل بن أسد وهو العمي، حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال: تذاكرنا عند إبراهيم. هذه مذاكرة العلم. الأعمش يقول: تذاكرنا هو وأصحابه عند شيخهم إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الكوفة، تذاكروا الرهن في السلم. في السلم يعني السلف. السلم له إطلاقان: يطلق على السلف القرض، ويطلق على العقد الاصطلاحي وهو بيع موصوف في الذمة. فالمراد هنا القرض، الرهن في السلف. لو اقترضت من شخص 1000 ريال قال: أعطني الجوال رهنا عندي حتى تسدد. فالرهن عين محبوسة بيد الدائن يستوفي منها عند تخلف السدد. إذا لم يوفه المدين فله الحق عن طريق القاضي أو العدل أن يباع الرهن ويستوفي حقه، وإن زاد شيء رده للمدين. فتذاكروا هذه المسألة في هذا المجلس العلمي. فقال أي إبراهيم: حدثني الأسود وهو ابن يزيد النخعي شيخه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي اسمه أبو الشحم اليهودي، اشتراه إلى أجل، وهذا هو الشاهد، واشتراه بنسيئة، ولذا رهنه اليهودي لقبح خلقه. اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعير أن يعطيه رهنا، فرهنه عليه الصلاة والسلام درعه التي يلبس في الجهاد، درعا من حديد. الدرع يطلق على هذا، ويطلق أيضا على القميص، على اللباس، فهو عام لهذا وهذا. وهذا الدرع الذي رهنه يسمى ذات الفضول، درع مشهور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على جواز قرض المكيل والموزون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض مكيلا، وهذا بغير خلاف بين أهل العلم. فإذا اقترضت تمرا هذا مكيل، أو برا أو شعيرا، هذه كلها مكيلات، يجوز قرضها لأنه يجوز بيعها، وعند القضاء يقضي مثلها. فإذا اقترض صاعا رد صاعا، اقترض وسقا رد وسقا، وهكذا لا يزيد إلا على سبيل التبرع، ولا يجوز له الاشتراط عند الاقتراض. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز، هذا جائز بالإجماع، ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما سوى بني آدم كما تقدم. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والميزون والموزون، لأنه لا مثل له، أشبه الجواهر يعني غير المكيل والموزون، لا يجوز أن يقترض. هل يجوز أن تقترض شاه؟ كيف ترد شاه مثلها؟ كيف تتحقق المثلية؟ هذا الذي يشير إليه ابن المنذر رحمه الله. ولهذا المعنى سيأتي عند المصنف رحمه الله باب استقراض الإبل. إذا جاز استقراض الإبل جاز في البقر والغنم، جاز في القماش، جاز في سائر العروض. فإذا تعذر المثل رد القيمة كما تقدم. نعم، سيأتي في الأبواب التي سيترجم بها المصنف رحمه الله ذكر لبعض هذا.
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلافه الله.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو من أفراده عن مسلم، وترجم بقوله باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. من هنا موصولة لا شرطية، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، أين أو أنها شرطية وحذف الجواب أو جواب الخبر جواب الشرط، حذفه رحمه الله اكتفاء بالوعيد الوارد في الحديث. من أخذها فهو معرض لمن للوعيد الذي في الحديث. قال رحمه الله: حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وهو من أفراده رحمه الله قال حدثنا سليمان، من أفراده يعني لم يروي عنه أحد من أصحاب الستة إلا هو رحمه الله. فإذا لم يروي عنه مسلم لا يروي عنه غيره، أن أهل السنن كلهم بعد البخاري ومسلم. قال حدثنا سليمان بن بلال وهو أبو أيوب القرشي التيمي عن ثور بن زيد وهو الديلي بكسر المهمل يعني بكسر الدال الديلي، وهو يشتبه اسمه مع محدث آخر حمصي وروى لهما الجماعة وهو ثور بن يزيد بالياء على وزن الفعل بلفظ الفعل، فثور بن يزيد حمصي وهذا ديلي. وثور بن يزيد بعد ثور بن زيد بطبقة، وكلاهما يروي لهما الجماعة عن أبي الغيث وهو سالم مولى ابن المطيع المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس، كيف أخذها؟ أخذها بالقرض أو بأي نوع من أنواع الأخذ، أخذها قرضا أو أخذها شركة، قال أعطني 100,000 أتاجر فيها، أو ادفع 100 وأنا 100 ونتاجر، هذا أخذ لأنه سيسلط على مال شريكه. أو أخذها مضاربة، الدفع من صاحب المال والعمل منه. أو أخذها وديعة أمانة عنده. أو أخذها بحكم الولاية، هو ولي على صغير أو على يتيم أو وصي. أو أخذها لقطة ولا يريد أداءها، لا يريد التعريف بغير نية التعريف. أو أخذها غصبا لإنقاذها، هذه الصورة يذكرها الفقهاء، قد يتسلط على المال بالقوة رعاية للمال ولحق صاحبه فيغصبه منه حتى لا يتلف أو لا يأخذه السراق، فيغصبه من صاحبه ويخبئه إلى أن يذهب السراق ثم يعيده، فأخذه بنية الأداء وإن كان في الظاهر غاصبا. ف فإذا أخذه بهذه النية أدى الله عز وجل عنه ولا يأثم في غصبه، كما لم يأثم موسى عليه السلام بخرقه للسفينة، هذا فيه نوع من القهر، لكنه أتلفها لمصلحتها ومصلحة صاحبها. وأما السفينة فكانت لمساكين، الخضر عليه السلام فكانت لمساكين فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كذلك من الآخر أن يأخذها إجارة، استأجر السيارة وهو يريد أداءها يؤدي الله عز وجل عنه. وأما إذا أخذها للإتلاف أو العبث فهذا يتلفه الله، يعني فيه وعيد، أو أخذ الشقة إجارة وهو يريد المحافظة عليها وأداءها كما أخذها أدى الله عز وجل عنه. وهذا يدل على أثر النية وعظم خطرها، ولذا قال الفقهاء الأمور بمقاصدها، وفيه دليل على أثر النية في سداد العمل والتوفيق لكل خير. ومن الحكم المشهورة نيتك مطيتك، يعني هي التي ستركب عليها، المطية التي تركب عليها هي النية، وهذه من أنفع ما يكون للتعامل مع الناس. التوفيق يكون بحسب النية، له أثر التوفيق في العمل للنية أثر فيه، كما أن لحسن الكلام أثر في حسن العمل، حسن المنطق في التعامل مما يوفق به الله عز وجل العبد لأحسن الأعمال. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ما هي النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم، يصلح لك العمل بحسن لفظك وتعاملك، ويصلح عملك أيضا بحسن نيتك. من أخذ أموال الناس عام، ولو كان كافرا، لو كان كافرا إلا الحربي فيجوز الاستحواذ على ماله، لكن الذمي المعاهد المستأمن من غدر به فهو خائن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، هذه الإرادة النية، أدى الله عنه يعني أعانه على الأداء في الدنيا، أو أدى عنه في الآخرة إذا لم يتمكن من الأداء. وقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله لغريمه يوم القيامة. رواه الحاكم وفي إسناده مقال، ولكن حديث الباب قد يشهد لمعناه. وظاهره أن الأداء والإتلاف فيه، وفي حديث الباب إتلاف أخروي يعني يوم القيامة، لكن لفظ الحديث الذي معنا عام، فقد يعينه على الوفاء في الدنيا وقد يتلفه في الدنيا إذا لم يرد الوفاء، وقد يتلفه في الآخرة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. يقول الحافظ رحمه الله: ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، ونزيد أو في ولده أو في صحته، يتلفه الله، أتلفه الله، لم يبين وجه الإتلاف. قال الحافظ رحمه الله: وهو علم من أعلام النبوة، يعني هذا الحديث من أعلام النبوة. لماذا؟ قال: لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين. وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. ثم ذكر رحمه الله عن غيره من شراح الحديث بعض الفوائد، فمما ذكروا من فوائده ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة، وفيه أن الجزاء قد يكون من جنس العمل، من جنس العمل، يريد الأداء أدى الله عنه، الأتلاف أتلفه الله. وفيه أن من عليه دين لا يعتق ولا يتصدق، يعني من عليه دين يحجر عليه لا يعتق ولا يتصدق حتى يرد، حتى يقضى دينه، وإن فعل رد، لو أعتق أو تصدق رد صدقته حتى يقضى دينه. ولذا لما دبر الأنصاري عبده رده عليه الصلاة والسلام وباعه وقضى دينه. كيف تدبر يعني يعتق العبد عن دبر؟ إذا مات فهو حر وهو مدين. لكن هذا يقول الحافظ رحمه الله: وفي أخذ هذا من هذا بعد كثير، لأنه ينقل عن ابن بطال قال: وفيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها، الأعمال بالنيات قبولا وردا وتوفيقا. الأعمال بالنيات في ثلاث: في القبول أو الرد أو التوفيق لكل خير. وفيه الترغيب في الدين لمن ينوي الوفاء، وهذا محل نظر، هذه الفائدة محل نظر. يقول الترغيب يعني الحث في الدين، لا، الشريعة لا تحث على الدين. يعني الحافظ رحمه الله يقول: قد أخذ بذلك عبد الله بن جعفر فيما رواه ابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن علي عنه أنه كان يستدين، فسئل فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وإسناده حسن، لكن اختلف فيه على محمد بن علي، فرواه الحاكم وأيضا من طريق القاسم بن فضل عنه عن عائشة بلفظ: ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون. قالت: فأنا ألتمس ذلك العون. لكن هذا يمكن حمله على من احتاج، يعني احتاج فاستدان، أما يستدل لغير حاجة التماسا لعون الله فلا، يعني مع عدم الحاجة فلا، لأن الدين كما تقدم لا يغفر للشهيد كل شيء إلا هو حتى يؤدى عنه. وكان يمتنع عن الصلاة عن المدينين، لأن الصلاة صلاتهم صلى الله عليه وسلم شافعة وموجبة للجنة، والمدين ليس من أهلها حتى يقضى دينه. فإذا غلب على ظنه الوفاء واحتاج للدين جاز له أن يستدين، وإلا الأصل أن لا يفعل، وهو خلاف الأولى. قال: وفيه أن من اشترى شيئا بدين وتصرف فيه وأظهر أنه قادر على الوفاء ثم تبين الأمر بخلافه، أن البيع لا يرد، بل ينتظر به حلول الأجل لاقتصاره صلى الله عليه وسلم على الدعاء عليه، ولم يلزمه برد البيع. قاله ابن المنير: يعني من أخذ مالا قرضا فله أن يتصرف فيه إذا أخذه بهذه النية، بنية الأداء. بعد الأخذ إذا بدأ يتصرف غلب على ظنه أنه لا يستطيع الأداء، لا يلزمه أن يرد ما في يده، يستمر على التملك، وإن صدق في نيته قضى الله عز وجل عنه في الدنيا أو في الآخرة. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم. الأقساط ديون لكنها مرتبة، والأصل فيها نفس الآية، هي آية البقرة هي في الأقساط، يعني في الدين المؤجل، وهي جائزة بالاتفاق، وفيها خلاف عند بعض المتأخرين لا يلتفت إليه. نعم، الذي عليه دين إذا لم يحجر عليه يجوز له أن يتصرف في أمواله، الذي لا يجوز له أن يتصرف المحجور عليه يتصدق، وهو وعليه ديون يتصدق لا بس، لم يحجر عليه بعد، يستطيع السداد ويستطيع الصدق. وليس من شرط البيع بالتقسيط الحاجة، يعني له ولو كان عنده أموال له أن يأخذ بالدين كما مر معنا، الله أعلم. إذا كان له أجرة معلومة على العمل، والنسبة الزائدة معلومة أيضا، يعني في كل مبيع 10%. فهذا الأول إجارة، الثانية جعالة، إن باع أخذها، إذا لم يبع لم يأخذ شيء، وكلاهما جائز، هذه بالإجارة وهذه بالجعالة. لا لا، أنت لم ما في مانع أنت تبيع من شخص وتؤجره وتزوجه، العقدان في عقد إذا كان أحدهما يناقض الآخر، مثل البيع والإجارة، الإجارة المنتهي بالتمليك، البيع والإجارة بينهما تعارض الأحكام فلا يجتمعان. أما أن تبيعه وتجعل تعاقده أيضا بعقد جعالة، وتعاقده عقد نكاح، تقرضه ترهن عنده، هذه عقود اجتماعها لا يضر. يتبين له الجعل. وجوز بعض الفقهاء أن يكون الجعل مجهولا، كأن يقول من بنى لي هذا الجدار أعطيته شيئا، أعطيته شيئا، لأن الله عز وجل قال ولمن جاء به حمل البعير مجهول، ما ندري ما هو، من أي جنس وأي بعير، وهل هو حمل كثير، لكن جاز على وجه الجعالة لا على وجه، لو كانت إجارة لم يجز إلا ببيان الأجرة كالبيع، من شروط البيع السبعة والإجارة بيع العلم بالثمن. أما في الجعالة فتحتمل الجهالة، فيبدأ العمل، إن وفى بالعمل أخذ ما في مانع. المهم أن لا يكون هناك غرض، يعلم العمل الذي سيقوم به وما هو الحد الذي سيأخذ عنده الجعل، ولو كان الجعل واضحا فهو أولى. وإياك إن شاء الله.